واترك إعوانك لا يسمع كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. كلما تعذلان زدت نحيبا كلما تعذلان زدت نحيبا يا خليلي إن ذكرت حبيبا يا حبيب القلوب رزقك مهما ذكرته الراثون شق القلوب يا وحيدا حاميت دون وحيد يا وحيدا حاميت دون وحيد حيث لا ناصرا يرى أو مجيبا بعت نفسا نفيسة فاشتراها بارئ النفس منك والربح طوبا إن نصرت الحسين ليس عجيبا إن خذلت الحسين كان عجيبا يا وزير الحسين حزت مقاما يا وزير الحسين حزت مقاما كل آن يزداد عرفا وطيبا كم عن الصبط قد كشفت كروبا بعدما قد لقيت منهم كروبا تناول حبيب العلاء من كف الشفية هزا بيمين وقع حياتي والوطن لجلك يا صندوق شهد صناديد الحرام تشهد صناديد الحرام عندي نعيش بمعزة نموت بمعزة ولا نعيش يا ابن الرسول طاعتك فرض والله يا ابن بنت النبي لو قطع يلا يلا والله يا ابن بنت النبي بالسيف والخط وبين نارح وذر وعظامي بالهوى وتالي انشرح سبعين مرة هالفعل يلا صوتك والله يا ابو السجاد ما عهد عهد والله يا ابو السجاد ما نفسي ومالي والأهل صوت واحد كل شيعتك تفنى ولا كل شيعتك أبو علي كل شيعتك تفنى ولا والتفت لاصحابه وعبراته جري
انا لله وانا اليه راجعون قال إمامنا العسكري عليه السلام ألا فمن كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه الانتماء للمرجعية الدينية بين التأسيس والتطبيق وقبل أن نتحدث عن هذا الموضوع أقف مع العنوان وقفة سريعة فما هو المقصود من المرجعية الدينية وما هو المقصود من الانتماء مرجعية الدينية الفقهاء والعلماء الربانيون والمجتهدون من الطراز الأول الذين يرجع إليهم في في أخذ المعارف الدينية. وأما الانتماء فيراد به في الجملة، وسيتضح إن شاء الله، فيراد به في الجملة تلقي المعارف وأحكام الحلال والحرام من الفقهاء المتوفرين على شرائط التقليد. هذا التلقي نعبر عنه بأنه انتماء على تفصيل سيتضح إن شاء الله تعالى. بعد هذا البيان للعنوان إجمالا، نتكلم حول هذا الموضوع في جهتين. الجهة الأولى لزوم الانتماء للمرجعية الدينية. عندما يطرح هذا التساؤل، ما الذي يلزمنا للانتماء لمراجع الدين؟ ولماذا لا نتلقى المعرفة بشكل مباشر من النصوص الدينية؟ ما هو الذي يلزمنا بالانتماء إلى مراجع الطائفة العظام؟ الجواب: هناك أدلة متعددة تلزمنا بذلك، لكن نحن لسنا الآن بصدد عرض هذه الأدلة، وإنما نريد أن نركز على دليل واحد لأهميته. هذا الدليل هو ما يعبرون عنه بسيرة المتشرع. لماذا نلتزم بالانتماء لمراجع الدين؟ لسيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة تلزمنا بالرجوع لمراجع الدين. شلون؟ كيف سيرة المتشرعة تلزمنا بالرجوع لمراجع الدين؟ حتى يتضح الجواب، أحتاج هنا أن أوضح لك مطلبين، وأحتاج منك أن تعطيني مزيدا من التركيز. مطلب الأول: ما هو المقصود من سيرة المتشرعة، ولماذا هي ملزمة؟ سيرة المتشرعة ما هي؟ وإذا عرفنا ما هي، لماذا تلزمنا سيرة المتشرعة؟ تفتني. أما سيرة المتشرعة ما هي؟ فهي عبارة عن السلوك العملي للمتدينين بما هم متدينون على عمل معين منذ عصر المعصومين إلى يوم الناس هذا. خلي بالك ويا التعريف: سيرة المتشرعة سلوك المتدينين بما هم متدينون من عصر المعصوم إلى يوم الناس هذا على عمل من الأعمال. مثلا الآن اجي إلى المتدينين من المسلمين، تشوف سلوكهم من زمن المعصومين إلى يوم الناس هذا على اجتناب الغناء، فلا يغنون ولا يسمعون الغناء. كلامي عن المتدينين، سلوك المتدينين على تجنب الغناء. هذا السلوك يعبر عن سيرة متشرعة، هذا السلوك العملي يعبرون عنه ماذا؟ سيرة متشرعة. جيب لك مثال آخر الآن، سلوك المتدينين منذ عصر المعصومين إلى الآن على إبقاء اللحية، هذا السلوك على إبقاء اللحية للمتدينين بما هم متدينون يعبر عنه سيرة ماذا؟ متشرع. إذن أنت من تسمع هذا الاصطلاح سيرة المتشرعة شنو معناه؟ معناه السلوك العملي للمتدينين بما هم متدينون على عمل معين منذ عصر المعصوم إلى يوم الناس. فهمنا ما هي سيرة المتشرعة. إنجي، ليش سيرة المتشرعة ملزمة؟ لماذا ملزمة؟ سيرة المتشرعة ملزمة لأنها تكشف عن الحكم الشرعي. شلون تكشف عن الحكم الشرعي؟ تفتني. نحن عندما نتحدث عن سيرة المتشرعة فنتحدث عن سيرة لابد أن تتوفر على ثلاثة عناصر، خلي بالك عندي. العنصر الأول أن تكون هذه السيرة وهذا السلوك متصلا بزمن المعصوم، يعني مو سلوك حادث وإنما سلوك يرجع إلى زمن المعصوم ممتد الجذور. إذن أول عنصر، أول شرط، أن تكون السيرة متصلة بزمن المعصوم، بالك عندي. اثنين، أن يكون هذا السلوك للمتدينين سلوكا عاما. سلوكا عاما يعني شنو؟ يعني سلوكا لجميع المتدينين، لا لفئة خاصة منهم، بحيث لو أن واحدا شذ عنهم لصحت مؤاخذته وتوبيخه ومعاتبته. السلوك العام عند المتدينين على عمل معين. إذن واحد، السلوك يكون متصل بزمن المعصوم. اثنين، يكون السلوك سلوك ماذا؟ عام لجميع المتدينين. ثلاثة، أن يكون هذا السلوك العام للمتدينين بما هم متدينون. شنو يعني بما هم متدينون؟ بما هم متدينون يعني بما هم مطبقون لأحكام الشريعة. شلون؟ شوف، متدينين تارة تصدر منهم سلوكيات بما هم متدينون، يعني بما هم مطبقون لأحكام الشرع، مثل إبقاء اللحية، وتارة تصدر منهم سلوكيات لا بما هم متدينون وإنما بما هم بشر. متدينون يتزوجون لو ما يتزوجون؟ يتزوجون، لكن هذا السلوك العام للمتدينين بما هم متدينون لو بما هم بشر؟ بما هم بشر. فنحن ما نحكي عن هذا النمط من السلوك، نتكلم عن سلوكهم بما هم متدينون. إذن سيرة المتشرعة الملزمة لابد أن تتوفر على شرائط ثلاثة، عناصر ثلاثة. أولا، سلوك يمتد إلى زمن المعصوم. اثنين، سلوك عام. ثلاثة، سلوك للمتدينين بما هم. إذا تحققت هذه الشروط والعناصر تصبح سيرة المتشرع دليلا ملزما. ليش؟ لأنه لا يمكن، ركز وياي جيدا، لا يمكن أن تتفق كلمة المتدينين جميعا من زمن المعصوم إلى يوم الناس هذا على عمل معين قد اخترعوه من تلقاء ماذا؟ أنفسهم. بل عندما تتفق كلمتهم على عمل معين وكلهم يحرص على تطبيقه بما هم متدينون ومتشرعون، يعلم بأن ذلك العمل قد تلقوه من أين؟ من المعصوم، ولذلك صاروا حريصين على تطبيقه. خلوا أوضح لك هذا بالمثال. الآن من نجي إلى سيرة المسلمين، سيرة المسلمين بشكل عام، مسلمين شوف عندهم سلوك عملي عند جميعهم، هذا السلوك العملي الموحد هو إلقاء السلام على من يقابلون، هذا سلوك عملي موجود عند المسلمين. لما نجي أنت تشوف المسلمين كلهم يطبقون هذا السلوك ويتميزون به عن الطوائف والأديان الأخرى، تعرف أن هذا السلوك قد تلقوه من أين؟ من النبي صلى الله عليه وآله، من الدين، من الشرع، وإلا لم تتفق كلمتهم عليه ويتميزون به عن غيرهم من الأديان. نفس القضية من تجي إلى الشيعة الإمامية أعزهم الله تعالى، تشوف الشيعة من زمن المعصوم إلى اليوم وفي كل مكان كلمتهم متفقة على إقامة العزاء على سيد الشهداء، سلوك موحد. لما نجي تشوف هذا السلوك الموحد يحكمهم كلهم وكلهم يحرصون على تطبيقه بما هم متدينون ومتعبدون بالشريعة ويتميزون به عن غيرهم من الفرق، تعرف أن هذا السلوك تلقوه ممن؟ من المعصوم، من رئيسهم، من زعيمهم، من مصدر الإلهام لهم. إذن سيرة المتشرع دليل، لماذا دليل؟ لأنها كاشفة عن الحكم الشرعي، كاشفة عن التلقي من المعصوم. خل أختصرها إليك بعبارة، الحكم من المعصوم تارة يصلنا عن طريق رواية وتارة يصلنا عن طريق سلوك ماذا؟ عملي. مثل ما أن الحكم اللي وصلنا عن طريق الحديث والرواية حجة، الحكم الذي وصلنا عن طريق السلوك العملي أيضا حجة. هذا حكم المعصوم وهذا حكم المعصوم. من هنا صارت سيرة المتشرعة حجة وملزمة. هذا المطلب الأول، واضح؟ نجي إلى المطلب الثاني. سيرة المتشرعة والمتدينين منذ عصر المعصوم إلى اليوم قائمة على ماذا؟ قائمة على الرجوع إلى الفقهاء والعلماء. هذه السيرة سيرة متشرعة ممتدة إلى زمن المعصوم، إذن هي ماذا؟ حجة وملزمة. شلون؟ من وين أن هذه السيرة سيرة ممتدة إلى زمن المعصوم؟ أعطيني من انتباهك الذي عودتني عليه قليلا. لما نرجع إلى أحاديث المعصومين، شوف الأحاديث كثيرة جدا لكن الوقت قليل، أنا أفتتح هذه الأحاديث والشواهد برواية يعجبني أن تكون حاضرة في الأذهان. إمام الباقر عليه السلام يقول للحسن البصري، يقول له: نحن القرى التي بارك الله فيها. نحن القرى التي بارك الله فيها. فالله تبارك وتعالى يقول لمن أقر بفضلنا. لمن أقر بفضلنا يعني لمن؟ الشيعة. لمن أقر بفضلنا ويأمرهم أن يأتونا، فقال: وجعلنا بينهم. هذه آية قرآنية، شوف الإمام شلون يفسرها: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. خلي بالك، وجعلنا بينهم، الضمير يرجع لمن؟ لمن أقروا بفضلنا، يعني لمن؟ الشيعة. وجعلنا بينهم، بين الشيعة وبين القرى التي باركنا فيها. القرى التي باركنا فيها من؟ الأئمة عليهم السلام. جعلنا قرى شنو؟ ظاهرة. شنو هذه القرى الظاهرة اللي تتوسط بين الشيعة وبين الأئمة؟ إمام يقول: والقرى الظاهرة الرسل والنقلة عنا، يعني الرواة، بعد وفقهاء شيعتنا إلى شيعتنا. الفقهاء هم القرى الظاهرة التي تربطنا بمن؟ بالأئمة عليهم السلام. إذن من هذه الرواية نفهم بأن الذي أسس لمسألة الرجوع إلى الفقهاء والعلماء والتلقي منهم هم الأئمة الطاهرون عليهم السلام. زين، سيرة الشيعة هل جرت على ذلك؟ أقول لك نعم، منذ عصر المعصوم. المعصوم كان موجوداً، مع ذلك كان الشيعة يرجعون للفقهاء ويرجعون للعلماء ويتلقون المعارف منهم. رايح أجيب لك نماذج سريعة. نموذج الأول: عبد الله بن أبي يعفور يقول للإمام الصادق عليه السلام، يقول له: إني لا أستطيع أن ألقاك في كل ساعة، ما أقدر أوصل إليك، ولا يمكنني القدوم، وربما جاءني أحد أصحابنا وسألني ولم يكن عندي جواب المسألة، شنو أسوي؟ شوف شنو جاوب الإمام. قال: ما يمنعك من محمد بن مسلم؟ فإنه قد سمع من أبي وكان عنده وجيها. محمد بن مسلم فقيه من فقهاء مدرسة أهل البيت. الإمام الصادق وجه ابن أبي يعفور لأخذ الحلال والحرام ممن؟ من محمد بن مسلم. اثنين، في زمن الإمام الرضا عليه السلام عبد الله عبد العزيز ابن المهتدي يقول للإمام الرضا عليه السلام: إني لا ألقاك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ قال خذها من زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا. أيضا زكريا بن آدم من فقهاء مدرسة أهل البيت. تعال نموذج ثالث في زمن الإمامين العسكريين، أحمد بن إسحاق يسأل الإمام العسكري عليه السلام: من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل؟ الإمام جاوب قال: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، وما قالا إليك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان. الأئمة كانوا يرجعون أصحابهم لمن؟ للفقهاء، للعلماء. فجرت سيرة الشيعة من زمن المعصومين إلى يومنا هذا، إلى الرجوع إلى القرى الظاهرة، إلى الرجوع إلى الفقهاء والعلماء. ومو بس في زمن المعصومين، بعد زمن المعصومين جاء زمن الغيبة الصغرى. هناك هذه أريدك تخليها المعلومة في ذهنك، في زمن الغيبة الصغرى بدأ فقهاؤنا يكتبون الرسائل العملية. اليوم ماكو رسائل عملية للفقهاء، مستمسك منهاج الصالحين والمسائل المنتخبة وغيرها من الرسائل. هذه الرسائل العملية متى بدأ تاريخ كتابتها؟ بدأ تاريخ كتابتها في زمن الغيبة الصغرى، ومنطقتنا منطقة الخليج كان لها دور في كتابة الرسائل العملية لفقهاء الشيعة الإمامية منذ ذاك الوقت. شلون منطقتنا لها دور؟ خلنا شوية نعرف شيء عن منطقتنا. أتكلم عن منطقة الخليج ككل. أكو علم من أعلام الشيعة، فقيه من فقهائهم، إذا ذكر الفقهاء من الطبقة الأولى يذكر في الطليعة، اسمه الحسن بن أبي عقيل العماني. هذا من عمان، كان معاصر للشيخ الكليني عليه الرحمة، عند رسالة عملية اسمها المستمسك بحبل آل الرسول. تدري هذه الرسالة العملية شنو قيمتها؟ كانت قوافل الحاج، من اجي قوافل الحجاج إلى المدينة، كانت قوافل الحاج الآتية من خراسان، من العراق، إذا وصلت إلى المدينة تستنسخ هذا الكتاب، ثم تذهب إلى مكة وتطبق مناسك الحج على ضوء هذا الكتاب. وإذا انتهوا من المناسك ورجعوا إلى مناطقهم يأخذون هذا الكتاب معهم، يعملون على وفقه. أقول لك منطقتنا كانت مساهمة في إنتاج الرسائل العملية للفقهاء، وهذا نموذج من النماذج. إذن الرجوع للفقهاء والعلماء سلوك عملي يمتد إلى زمن المعصوم، مرورا بالغيبة الصغرى إلى يومنا هذا. شنو النتيجة التي نصل إليها؟ تفت لي جيدا. واحد، أن الرجوع للفقهاء ليس بدعة مستحدثة كما يحاول أن يروج لذلك البعض. الآن بعضهم يحاول يثير الغبار حول مسألة التقليد ويقول التقليد بدعة مستحدثة، وهذا الكلام يصطدم مع سيرة ماذا؟ المتشرعة، فإن سيرة المتشرعة منذ زمن المعصوم قائمة على الرجوع إلى الفقهاء وتلقي المعارف منهم. فإذا واحد يجي يقول لك والله بدعة مستحدثة، قل له كلامك لا يسوى، لا يساوي فلسا قرشا، هذا الكلام يتصادم مع سيرة المتشرعة. واحد، اثنين، هذا أيضا خلي ببالك، سيرة المتشرعة قائمة على الرجوع إلى الفقيه الإمامي الثقة المأمون. يجيك واحد اليوم يقول والله ما نحتاج نقلد فقيه إمامي، بل ما يحتاج نقلد فقيه مسلم. هذا قايلين الكلام لو مو قايلينه؟ قايلينه. ما نحتاج أن نقلد فقيه مسلم، لو أن كافرا استطاع أن يتعلم طرق الاستنباط وأحاط بأدلة الكتاب والسنة واجتهد فيها فيمكن أن يقلد. لهذا الكلام يصطدم مع سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة قائمة على تقليد أي فقيه؟ لو قائمة على تقليد الفقيه الإمامي الثقة المأمون على الدين والدنيا، سيرة المتشرعة قائمة على ماذا؟ على تقليد الفقيه الإمامي الثقة المأمون على الدين والدنيا. خذ معالم دينك من زكريا بن آدم. ليش؟ شوف الإمام يبين، فإنه الثقة المأمون على الدين، ثقة مأمون على الدين. والثقة المأمون على الدين من؟ كافر؟ إذن سيرة المتشرعة تفضي بنا إلى نتيجتين مهمتين بيناهما. خلصنا الآن من نصف الموضوع. احنا شنو عنوان الموضوع؟ منو حافظ العنوان؟ المرجعية الدينية بين التأسيس وماذا؟ والتطبيق. احنا الآن خلصنا شنو؟ تأسيس. نأتي الآن للتطبيق. الانتماء للمرجعية الدينية بين التأسيس والتطبيق. انجي إلى الجهة الثانية، كيف يتحقق الانتماء؟ ليش أنا أريد أركز على هذا الجانب؟ لأن أنا بحسب تتبعي للساحة الشيعية وجدت أن هنالك خللاً في الانتماء في موارد متعددة. فنحن نريد أن نتحدث ها هنا ما هي مقومات الانتماء؟ يعني متى أنا يصدق علي بأنني منتم للمرجع؟ ما هي عناصر الانتماء؟ الانتماء له عناصر ثلاثة. العنصر الأول العنصر الفكري. عنصر الفكري يعني شنو؟ العنصر الفكري استيعاب دور الفقيه في الحياة. عنصر الفكري استيعاب دور الفقيه في الحياة. مو أنا أنتمي للفقيه، زين، ما هو دور الفقيه في حياتي؟ هذه أول نقطة نحتاج إلى فهمها واستيعابها في عملية الانتماء. انتماء إلى الفقيه، ما هو دور الفقيه في حياتي؟ لابد أن أستوعب دور الفقيه. أجمل ثم أفصل. دور الفقيه في حياة المكلف يتصل بكل حياته في جميع مفاصلها وجزئياتها وأدق تفاصيلها. إلى هذا الحد الفقيه له اتصال بحياة المكلف وارتباط. شلون؟ شوف، أنت من تفتح أي رسالة عملية تقرأ في بداية الرسالة العملية: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته بل سائر أفعاله وتروكه أن يكون مقلدا أو محتاطا. ثلاثة أمور رايح أبينها سريعا توضح لك معنى هذا الكلام. أمر الأول، حياة الإنسان لو هي أفعال، لو هي تروك، لو يفعل لو ماذا يترك، حياة الإنسان كلها إما هي أفعال وإما هي تروك. هذه الأفعال والتروك تارة ترتبط بالعبادات. شلون بالعبادات؟ الآن الصلاة، صلاة فعل لو ترك؟ فعل. الصيام عبادة لو مو عبادة؟ فعل أو ترك؟ ترك. ترك المفطرات، الصيام ترك المفطرات. إذن الحياة أفعال أو تروك. هذه الأفعال أو التروك قد تكون مرتبطة بالعبادات، وقد تكون مرتبطة بماذا؟ بالمعاملات، وقد لا تكون مرتبطة لا بالعبادات ولا بالمعاملات. السفر فعل لو ترك؟ فعل. عدم السفر ترك. هذا الفعل وهذا الترك لا هو عبادة ولا هو معاملة. السفر عبادة؟ لا. معاملة؟ لا. ترك السفر أيضا لا عبادة ولا معاملة. الفقيه، شوف العبارة اللي في الرسالة العملية تقول يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع عباداته ومعاملاته بل سائر أفعاله وتروكه حتى اللي مي مرتبطة بالعبادات وبالمعاملات أن يكون ماذا؟ مقلدا، مقلدا أو محتاطا. هذا واحد. اثنين، قلنا الحياة أفعال وماذا؟ وتروك. الفقه مرتبط بحياة الإنسان في أفعاله وفي تروكه. فقه هكذا ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: يا كميل، ما من حركة، الله أكبر، ما من حركة، حتى لو حركة عين، حتى لو حركة لسان، ما من حركة إلا وهي تحتاج إلى معرفة. يعني الحكم الشرعي يحيط بكل ماذا؟ حركاتك. جيب لك رواية أخرى عن الصادق عليه السلام قال: إن الله تعالى جعل لكل شيء حدا.
وجعل عليه دليلا يدل عليه، وجعل على من تعدى الحد حدا. إن الله جعل لكل شيء ماذا؟ حدا. كل شيء له حدود وضوابط في الشرع المقدس. إذن الفقه يستوعب حياة الإنسان بكل دقائقها وتفاصيلها. هذا الأمر الثاني. الثالث، من الذي يوصلك إلى الفقه؟ فقيه. إذن صار دور الفقه الفقيه يرتبط ماذا؟ بحياة المكلف بكل دقائقها وجزئياتها وتفاصيلها. لذلك إخواني انتبهوا، أي تصرف تريد أن تتصرفه قبل أن تتصرف لابد أن تعرف ماذا يقول الفقيه، لأن الفقيه مرتبط بكل جزئيات حياتك. وإذا تتصرف من غير مراجعة الفقيه عندك خلل في الانتماء، عندك خلل في الانتماء. الانتماء الحقيقي للمرجع معناه أن لا يتصرف الإنسان تصرفا إلا بعد معرفة حكمه من مرجع التقليد، وإلا كان عنده خلل في الانتماء. إذن واحد، عنصر الفكري استيعاب دور الفقيه في الحياة. عنصر الثاني، وهذا العنصر مهم، العنصر القلبي. عنصر القلبي ما هو؟ الإذعان والتسليم للفقيه. ليش أنا أقول هذا مهم؟ لأن إحنا تحكمنا أذواق، تحكمنا أمزجة، تحكمنا أهواء. فمن الجين الفتوى من الفقيه أحيانا تتناسب مع أذواقنا وأهواءنا وأمزجتنا، وأحيانا ماذا؟ تتنافى. هنا محطة الامتحان للانتماء. الذي يسلم لفتوى الفقيه على كل حال فانتماؤه انتماء حقيقي، لكن اللي يقبل من الفقيه شيء ويرفض من الفقيه شيء آخر عند خلل في ماذا؟ في الانتماء. تقليد معناه رجوع الجاهل إلى العالم، تقليد معناه رجوع غير الفقيه إلى الفقيه، وهذا الرجوع لا يتحقق إلا بالأخذ منه والتسليم له. شوف، عندنا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، جدا رواية مهمة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: واعلموا أن مصاحبة العالم واتباعه دين، دين، دين يدان الله به بعد، وطاعته مكسبة للحسنات وممحاة للسيئات. تسليم للعالم، للفقيه، للمرجع، والطاعة له مكسبة للحسنات وممحاة للسيئات. هني أتوقف وياك وقفتين سريعتين. وقفة الأولى، قد يجيك واحد تقول ليش احنا نسلم للفقيه؟ الآن يروجون
بين الشباب هذه الفكرة. لماذا نحن نسلم للفقيه؟ الفقيه غير معصوم، فإذا كان غير معصوم يمكن أن يخطئ أو لا يمكن؟ يمكن. يمكن أن يشتبه أو لا يمكن؟ يمكن. يمكن أن يلتبس عليه أو لا يمكن؟ يمكن، لأنه غير معصوم. فإذا كان غير معصوم لماذا نسلم له؟ الجواب: نسلم له لا لعصمته وإنما لحجيته. شو يعني لحجيته؟ يعني لأن الشرع قد جعله علينا ماذا؟ حجة. ألا فمن كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا. واعلموا، الرواية اللي قلناها قبل قليل، واعلموا أن مصاحبة العالم واتباعه دين، دين يدان الله به. اللي جعل الحجية للعلماء من هو؟ هو المعصوم، وهذا الذي يلزمنا بالتسليم. فنحن نسلم للفقيه لا لعصمته وإنما لحجيته. واحد. وقفة ثانية، يجي بعضهم يقول هناك روايات تنهانا عن التسليم. هذه بعضهم، بعض أعداء التقليد يتمسكون بها. هناك روايات تنهانا عن التسليم. مثل شنو؟ يقولون قول المعصومين عليهم السلام: من أصغى إلى ناطق فقد عبده. هذه الرواية تعني لا تسلم لأحد، فإنك إن سلمت وأصغيت لأحد كان عبادة له. من أصغى لناطق فقد عبده. إذن شلون أنت تسلم للفقيه والروايات تنهى عن التسليم لأحد غير المعصوم؟ جواب: هذه الروايات لا تنهى عن التسليم، وإنما تدعو للتمييز. لا تنهى عن التسليم وإنما تدعو للتمييز. تمييز بين ماذا؟ تمييز بين ناطق ينطق عن الله فأصغي له، وبين ناطق ينطق عن الشيطان فلا تصغي له. شنو الدليل على هذا المعنى؟ شوف الإمام الجواد ماذا يقول عليه السلام: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق يروي عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق يروي عن الشيطان فقد عبد الله. إذن هذه الروايات ما تنهى عن التسليم، وإنما هذه الروايات تدعو لماذا؟ للتمييز. الناطق عن الله أصغي له وخذ من واسمع من، والناطق عن الشيطان اضرب به عرض الجدار. فقهاؤنا مراجعنا ناطقون عن الله لو عن الشيطان. إذن عنصر الثاني، عنصر القلب التسليم والإذعان. عنصر الثالث وهذا مهم، العنصر العملي. عنصر العملي يعني ماذا؟ عنصر العملي هو حفظ دور الفقيه، بعبارة أخرى حفظ الشأن الخاص للفقيه، حفظ دور المرجع، بعبارة ثالثة عدم تقمص دور المرجع. خل أوضح هذا الكلام جيد. الانتماء للمرجع يعني ماذا؟ تلقى تلقي المعارف والأحكام من المرجع. فعندما أنا أقوم بدور المرجع، أتقمص دور الفقيه، وأنا الذي أقوم ببيان الأحكام والوظائف الشرعية، تحقق الانتماء. لو صار الانتماء في خلل، صار هنالك ماذا؟ خلل. أنا كمنتمي وظيفتي أن أتلقى من الفقيه، لا أن أتقمص دور الفقيه. اللي يتقمص دور الفقيه عند خلل في الانتماء، بتقول يعني أكو أحد يتقمص دور الفقيه؟ رجاء جوال، اغلق الجوال. أكو أحد يتقمص دور الفقيه؟ نعم نعم. اجينا ليلة القدر مثلا، يجيك واحد يقول لك هذا الدعاء لا تقرأ، هذا دعاء موضوع، دعاء الجوشن موضوع، لا تقرأ، لا تضيع وقتك عليه، اقرأ الدعاء الكذائي. يجيك واحد آخر يقول خل نسوي لك أولويات، أولويات، أولاً هذا العمل، ثانياً هذا العمل، ثالثاً هذا العمل، لأن هذا العمل صحيح وهذا العمل ما ورد بسند صحيح، فالمطلوب من المؤمنين أن يأتوا أولاً بهذا دون هذا. اللي يحدد أن الدعاء راجح أو مو راجح، مستحب أو غير مستحب، هو من؟ فقيه. ومن يتكلم ويحدد الوظيفة الشرعية للمكلفين فقد تقمص دور الفقيه عند خلل في الانتماء. اللي يحدد الأولويات أن هذا العمل أهم من هذا هو الفقيه. إذا يجي واحد آخر غير الفقيه ويحدد لعموم المؤمنين أن هذا العمل أهم من هذا وهذا أصح من هذا، فقد تقمص دور الفقيه، وهذا عنده خلل في الانتماء. الانتماء الحقيقي للفقيه معناه الحفاظ على الدور الخاص له. دور الخاص له هو الإفتاء وبيان الحقائق الشرعية ومعارف الحلال والحرام. لذلك إخواني أنا أقولها لكم كلمة اجعلوها في ذهنكم، ماكو داعي يا إخواني في كل مناسبة عبادية للتجاذبات، هذا العمل مستحب أو غير مستحب، هذا العمل نأتي به أو لا نأتي به، هذا العمل نفعله أو لا نفعله، هذا الدعاء صحيح. هذه التجاذبات ليس لها معنى، يجب أن نجتثها من جذورها. شلون؟ من يجيك واحد يقول لك كيت كيت كيت، قل له هذا من المرجع أو من عندك؟ قال لك من المرجع، على عيني ورأسي، الفتوى من المرجع اعطيني إياها على العين والرأس. من عندك احتفظ به لنفسك، كلامك حج عليك إن كنت من أهل الاجتهاد. وأما أنا وعامة المؤمنين فالحجة في حقي هو كلام من؟ كلام المرجع. مرجع قال هذا الدعاء اجتنبوه، على العين والرأس نجتنب. المرجع قال هذا العمل أهم من هذا، على العين والرأس. المرجع قال هذا أولى من هذا، على العين والرأس. أما من غير المرجع فلا يقبل تحديد الوظائف الشرعية لعموم المؤمنين، هذا تقمص لدور الفقيه. وهو ينبئ عن خلل في الانتماء للمرجعية الدينية. والأسوأ من ذلك اللي يحاول يحدد وظيفة المرجع، هذا أسوأ من السابق. اللي يحاول يحدد وظيفة المرجع، ليش المرجع ساكت؟ ليش المرجع ما يتكلم؟ ليش المرجع صامت؟ أنت منتمي للمرجع تتلقى منه، لو المرجع ينتمي لك ويتلقى منه، شو المسألة؟ انتماء يعني أن تتلقى منه، هو الذي يوجهك، هو الذي يرشدك، هو الذي يبين لك الأحكام، لا أنك الذي ماذا ترشده وتوجه إليه النصائح. خلل في الانتماء. وأي خلل؟ خلل غاية في السوء. وحق سائسك بالعلم، يقول الإمام السجاد عليه السلام، وحق سائسك بالعلم التعظيم له. وتعال شوف سيرة أهل البيت، من الحسين بن علي معصوم إمام الزمان سيد الشهداء، وتالي تعال شوف شنو يعبر إلى حبيب بن المظاهر، من الحسين بن علي إلى الفقيه العالم. الله أكبر. إلى الفقيه العالم حبيب بن المظاهر الأسدي. أما بعد، فإنا قد نزلنا في أرض كربلاء فلا تقصر في نصرتنا. والسلام. شيعة، أنا أسألكم سؤال، لو واحد منكم يوم من الأيام يدق بابه ويقول له هذا رسالة إليك من الحسين، شي يصير حاله؟ شي يصير حاله؟ ينقلب حاله. هذا اللي صار إلى حبيب بن المظاهر، اجي رسالة من الحسين يدعوه إلى نصرته، حبيب انقلب حاله. دخل على زوجته، ما يريد منك رسول الحسين؟ أخبرها بأمر الرسالة. الأسدية ظلت صافنة، تقول داخل قلبها، عجيبة منك يا حبيب، الحسين يدعوك وانت واقف قدامي، شلون هادي تصير؟ قالت: حبيب، وما يمنعك من الذهاب؟ قال: أخاف عليك من الترمل. يختبر مشاعرها وأحاسيسها: أخاف عليك من الترمل، وأخاف على أولادي اليتم. وإذا دموع الأسدية تجري على خديها: حبيب، حبيب، دعنا نأكل التراب. هكذا موقف المرأة المؤمنة: حبيب، دعنا نأكل التراب واذهب إلى نصرة الغريب. قامت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة، جيب العمامة يا ابن عمي أخذ هالمقنعة ظل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعت وقال ما يحتاج هالنخوات بطلي من الحنين أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير ذاب قلبي من سمعت بكربلا خيا واسمعي يقولون جيمان الأعادي حاطت بينما الحسين يوزع الرايات بقيت راية تطلع الجميع إليها قال الآن يأتي صاحبها من ناحية الكوفة وما حل ذيك الشماية مرحبا مرحبا وما حل ذيك الشماية طلع عباس البطل مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل وصل مستبشر لابوه سكنه وتناول رايه وجاه من زينب سلام ومدمع بالحال ساق واقبل يسلم عليها وعلى ذيك العيا وصاح يا وصفة يا زينب تركبي وصاح يا وصفة يا زينب حية بحسن تحية وسر قلبها الجية وضع رأسه بين ركبتي ونادى آه آه لوجدك يا زينب يوم تركبين على ظهر جمل ضالع ورأسي معلق بلبان الفرس المعذرة شيعة ورأس أخيك على رأس رمح طويل فتصارخنا النساء حسين عظم الله أجورنا وأجوركم فلما كان يوم عاشوراء أراد إمامنا الحسين أن يصلي فقال له الحسين بن نمير صلي يا حسين إن نفعتك صلاتك فقال حبيب بن المظاهر أو صلاة الحسين لا تقبل وتقبل صلاتك يا ابن الخمارة أبا عبد الله إذن لي بالخروج إليهم أذن له الحسين صلى مسرعا عظم الله أجوركم خرج مولانا حبيب إلى الميدان قلب الميمن ميسرا والميسرة ميمنة والقلب جناحين والجناحين قلبا أقبل له لعين يحمل رمحا طويلا وطعنه في خاصرته أمام مناد وحبيباه سقط من على ظهر جواده أقبل إليه الحسين بن نمير أجرك الله أبا عبد الله شهر سيفه أمسك بمولانا من شيبته وضع السيف على عنقه صار يهبر أوداجه إلى أن قطع راسه الله أكبر كلنا نصر علي الحسين واقف عند باب المخيم ينظر إلى الميدان. المعذرة المعذرة شيعة رايح أكسر قلوبكم شوية. الحسين ينظر وإذا بشيء يتدحرج عند رجله. مد الحسين يديه المعذرة وإذا به رأس حبيب بن المظاهر. كأني بالحسين ينادي وحبيبا مولاي أبا عبد الله، مولاي أبا عبد الله هنا عندي كلمات أتكلمها ويا شيعتك في هذا المجلس المبارك. شار راس حسين شار راس حبيب بيده، الطاهر حسين الشهيد. وبس سؤال هنا نسأله ونذكر الخطب الشديد، منه راس حسين شاله من وقع فوق الصعيد. تريد الجواب؟ مهيئ قلبك؟ اسمح لي اقول بالرمح شال الشمر لما انقطع منا الورد. حسين حسين بالرمح شال الشمر لما انقطع منا الوريد. اقول والاشد يوم الذي من شيبة شال يزيد يكسر اسنان بعصاته وسوى ذاك اليوم عيد. حسين 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 طيف برأسه جاءوا به إلى الكوفة. كلكم تسمعوا من الخطباء من جابوا رأس حبيبي إلى الكوفة خرج ولده وعلم بأن رأس أبيه قد وصل ورجع إلى أمه. أمه مو تقولي والدي رايح إلى التجارة؟ لقد رجع والدي من التجارة. خرجت الأسدية فرأت رأس حبيب أمامها فصرخت وحبيبا بيض الله وجهك كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهرة. طلعت الأسدية طلعت الأسدية هيئ قلبك أريد أروح وياك. وين راحت الأسدية؟ جنها طلعت الأسدية وبضع شافت مر بالحبال مقيديها وباليتامى محيرة. ظلت تسايل نفسها من هي هذه يا ترى؟ ليها هيبة وحين خطبت جنة يخطب حيدرة. ما أظنها هادي زينة ما أظنها هادي زينة. ليش أسدية؟ ما أظنها هادي زينب ظلها ما حد ينظر. قربت تسأل من انتي شلون صرت ميسرة. استعد. جاوبتها انا زينب
قربت تسأل من انت شلون صرت مسيرة شلون صرت ميسرة جاوبتها اني زينب ما بقيت مخدرة ليش ليش اسمع الجواب واعذرني طول شافوا صوت سمعوا ووجه بيدي أستر جاوبتها أني زينب وما بقيت مخدرة طول شافة صوت سمعة وجهي بيدي أسترة اعذرني بيت الدعاء أسدية أسدية والحسين قبالي حزة ومنحرة
أيها المهر توقف واترك الإعوان كي لا يسمع كيف تقبلهم تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن إيه